صلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدليل الأول على حجية خبر العادل وهو التمسك بالكتاب الكريم، وقلنا نذكر آية واحدة وهي آية النبأ، وقد ذكر لها عدة تقريبات. التقريب الأول التمسك بمفهوم الشرط، مفهوم الشرط يعني كيف هذا خلقني ذهننا، يعني الموضوع للترضى ايش؟ النبأ، مو نبأ الفاتحة، لا 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 لا
النبأ.
أصل النبأ هاي لأنه مهم، هذا بعدين يأثر كما تيأثر. ثم نقول الحكم وجوب التبين، الشرط ماذا؟ مجيء الفاسق بالنبأ، فالنتيجة يصير النبأ إن لم يجئ به الفاسق لا يجب فيه التبين. ثم قلنا نضيف لك مقدمة مهمة وهي أن وجوب التبين كناية عرفا عن عدم الحجية، وعدم وجوب التبين كناية عرفا عن الحجية. بعد ضم هذه المقدمة الثانية، إذا لم يجب التبين عند عدم مجيء الفاسق، هل معناه هو الحجية وهو مطلوب؟ ثم قلنا ولكن الشيخ الأعظم لم يتمسك بما أشرنا إليه، يعني أن وجوب التبين كناية عرفا، أصلا ما موجود في الرسائل هذا المعنى، وهو من الأشياء الظريفة، ويقال بأن الفقه يحتاج إلى ذوق، الاستنباط يحتاج إلى ذوق، من مصادقه هو أنه نفسر وجوب التبين فيما نفسره بعدم الحجية وعدم وجوب التبين بالحجية. هذا في الحقيقة لعله إذا طالبني إذا الدليل تقول الشيخ شبه دليل، ما عندي دليل عندي، ما عندي، وإنما القضية فقط هي ماذا؟ نوقية، يعني اللي يعيش أساليب العرب وتعابير العرب وإلى آخر، وهذه قضية مهمة. جيد، الشيخ الأنصاري حيث أنه لم يتمسك بهذه المقدمة التي أشرنا إليها مسألة الكناية، تمسك بمقدمة أخرى وهي العشوائية، قال إذا لم يجب التبين عند عدم مجيء الفاسق، إما أن يقبل الخبر ويعمل به رأسا وهذا هو المطلوب، هذا معناه الحجية، أو يرد وهذا لازمه فتوعية خبر العادل من خبر الفاسق. هذا ما ذكرناه سابقا، محاضرتنا الجديدة من الآن. ثم ذكر قدس سره بعد ذلك إن مقدمة العشوائية نحتاج إليها إذا كان وجوب التبين وجوبا تكليفيا، وأما إذا كان وجوبا شرعيا فلا نحتاج إليها. ومقصوده أن الوجوب لو كان شرطيا بمعنى إن شرط جواز العمل بالخبر التبين اذا كان المخبر فاسقا، انه بناء على هذا لا نحتاج الى مقدمة الاشوري. بل من خلال المفهوم يثبت الحجية، إذ المفهوم هكذا، وإن لم يكن المخبر فاسقا ففي حالة ما بين الشيخ، أي إحنا عن بين، وإن لم يكن المخبر فاسقا فشنو؟ ليس شرطه، فليس شرطه جواز العمل حتى بينهم، يعني يجوز العمل بلا حاجة إلى تبين. إذا بناء على كون الوجوب وجوبا نقيا لا نحتاج إلى مقدمة الأشوري، وإنما نحتاج إليها لو كان وجوب التبين وجوبا تكليفيا محضا، بمعنى أنه إذا جاء الفاسق التبين لازم ويصير واجبا من الواجبات، واجبا من الواجبات الشرعية، سواء أردت أن تعمل بخبره أم لم ترد، إنه على كلا التقديرين لا بد وأن تتبين إنه بناء على الوجوب التكليفي نحتاج إلى مقدمة أشوهية، حيث يقال إذا رد خبر العادل من دون تبين تلزم أشوهية حالها، أما بناء على الوجوب الشرطي فتثبت حجية الخبر العادل بلا حاجة إلى هذه المقدمة، لأن مفهوم شرط جواز العمل بالنبأ التبين إذا كان المخبر فاسقا مفهوما، إذا لم يكن فاسقا فليس شرط جواز العمل التبين، يعني يجوز العمل بلا تبين وهو المطلوب. هذا توضيح ما أفاده الشيخ الأعظم طرب الزائد. وفي مقام التعليق نقول إن مقدمة الأشوئية قد اتضح عنا في غنى عنها من الأساس، وقد طول قد تشره المسافة بلا جاعين، فإن وجوب التبين يفهم منه العرف كما قلنا الكناية عن عدم الحجية، فلا حاجة آنذاك إلى ضم مقدمة الأشوري، كما عشرناها. ولكن نقول لو غضبنا النظر عن ذلك فهو قد ذكر أن مقدمة العشوائية نحتاج إليها. لو كان وجوب التدين وجوبا تكليفيا ولا نحتاج إليها إذا كان الوجوب وجوبا شرطيا. ونحن نقول بل حتى لو كان الوجوب شرطيا نحتاج إليها. فإن المفهوم بناء على الوجوب الشرطي هو هكذا: إذا لم يكن المخبر فاسقا فليس شرط جواز العمل في الخبر. السبيل وهذا المفهوم ذو احتمالين، فيحتمل أن التبين ليس بلازم في جواز العمل باعتبار أنه يجوز العمل من دون حاجة إلى تبين، وهذا هو ما فهمه الشيخ الأعظم. وعلى أساسه قال بناء على الوجوب الشرطي لا نحتاج إلى ضم مقدمة العشوائية، ولكن نقول له إن المفهوم لا ينحصر بهذا الاحتمال، بل يوجد احتمال آخر. إذ لعل المقصود لا يشترط في جواز العمل في الخبر التغيير إذا لم يكن المخبر فاسقا. يحتمل أن المقصود هو أنه لا يجوز العمل به رأسا حتى مع التبين، بل يرد ردا محكما انه على هذا الاحتمال يصدق ايضا جواز العمل ليس مشروطا، جواز العمل في الخبر ليس مشروطا للتبين. إذن كون جواز العمل ليس مشروطا للتبين كما يلتئم مع ما فهمه هو قدس له، فتثبت الحجيه بلا حاجه الى ضم مقدمه العشوائيه. يلتئم ايضا مع هذا الاحتمال الثاني، بمعنى انه لا يجوز العمل به راسا حتى مع التبين. فنحتاج آنذاك الى ضمن مقدمة العشوائية كي ننفي هذا الاحتمال ونحفظ المفهوم بالاحتمال الاول. وبالجملة الشيخ الاعظم تصور انه بناء على الوجوب الشرعي، هذا المطلب الذي قاعد ابينه من النكات الظريفة جدا، الشيخ الاعظم تصور انه بناء على الوجوب الشرعي يصير المفهوم ذا احتمال واحد وهو جواز العمل من دون حاجة الى تبين، الذي هو عبارة اخرى عن الحكم. ونحن قد ادرجنا احتمالا ثانيا، وبعد ابراز الاحتمال الثاني الذي اشرنا اليه فنحتاج الى ضمن مقدمة العشوائية لإبطاله اي الاحتمال الثاني وحصر المفهوم في الاحتمال الاول. وبالشكر ان مقدمة العشوائية لا نحتاج اليها بعد تفسير التبين بالكناية عن عدم الحجية. واذا تنزلنا وقلنا نحتاج اليها لان انكرنا تلك الكناية فحاجتنا اليها لا تختص بنا، بما اذا كان وجوب التبين وجوبا تكليفيا بل نحتاج اليها حتى لو بنينا على انه وجوب شرطي كما اوضحنا. وهذا المطلب يحتاج طبيعي شوي الى تأمل حتى واحد يستفد بشكل جيد، والا بادئ في بدء لعل تقبله صعبا. هذا كله في تقريب، في التقريب الاول، اي دلالة آية النبأ على المفهوم من خلال التمسك على حجية الخبر الحادث، من خلال التمسك بمفهوم الشرط. ولكن هل هذا التقريب مقبول من دون ان يرد عليه اشكال، او هو مورد بالاعتراض؟ ان الكلام في ذلك طويل عريض، ونسكت عن ذلك مؤقتا الى ان ننهي التقريبات، وبعد ذلك نعود الى هذا التقريب الاول الذي هو اهم التقريبات، ونعقد عنوانا باسم الاعتراضات على التمسك بمفهوم الشرط، ونبين تلك الاعتراضات، وبالتالي نلاحظ ما يمكن إيراده على هذا التقريب الأول. إذا نختم الآن حديثنا عن مؤقتاً، ختماً مؤقتاً، عن هذا التقريب الأول وننتقل علما الى التقريب الثاني، وانما هكذا صنعنا. لماذا؟ لان التقريبات البقيه ليست طويله الكلام، بخلاف ما اذا اردنا التعرض الى الاعتراضات على هذا التقريب الاول. اعتراضات كثيره وراح ننسى صلب الموضوع، فخل ننهي التقريبات ونناقشها ثم نعود الى التقريب الاول. على اي حال، عنوان جانبي صغير، التقريب الثاني التمسك بمفهوم الوصف. بمعنى انه ورد في الآية الكريمة التعبير بكلمة فاسق، وقيل ان جاءكم فاسق بنبأ، فيدل ذلك على انه ان جاءكم غير الفاسق فلا تتبين. وفرق هذا التقريب عن التقريب السابق ان التقريب السابق كان يلاحظ الشرط، يعني كلمة ان الشرطية، ويقتنص المفهوم من خلال أداة الشرط وفعل الشرط. وأما هذا التقريب فيغض النظر عن من؟ عن أداة الشرط، ويفترض كأنه لا توجد أداة شرط، وكأنه قيل هكذا، كأنه قيل هكذا عند مجيء الفاسق. لاحظ التعبير عند، مو إذا، مو إن، لا إن ولا إذا، احذف أداة. عند مجيء الفاسق يجب، عند مجيء الفاسق للنبأ يجب التبين، انه في هذا التحذير لا توجد أداة شرط. فاذا اردنا ان نستفيد المفهوم فمن اين؟ انه من كلمة فاسق التي يواصل. هذا هو التقريب الثاني. والمفهوم على هذا التقريب الثاني هكذا يصير: إن جاءكم غير الفاسق. في التعريض من الآية، هي الآية اللي نشعليها بعد حين. إن جاءكم غير الفاسق فلا تتبينوا، وهذا بخلافه على مفهوم الشرط على التقريب الثالث، فإنه هكذا يصير: إن لم يجئ، لاحظتم شلون قلنا إن لم يجئ الفاسق للنبأ فلا تتبين. يعني إنه على التقريب السابق يغير الشرط من إيجاب لمن مغيره الى شيء. واما الوصف فشنو؟ يبقى على حاله،
نعم الحكم يتغير من تبينوا الى لا تتبينوا. واما على التقريب الثاني فالشرط يبقى على حاله اي لا نغيره من ايجاب الى سلب. إذ المفروض أننا لا نلاحظ الشرط فيبقى على الإيجاب، وإنما الذي يتغير هو ماذا؟ الوصف. من فاسق يتبدل إلى غير فاسق. وأما الحكم فلا بد من تغيره على كلا، وهذا الحكم يكون يتغير الإسلام، فلا بد من تغيره على كلا تقديرين. هذا كله في التقريب الثاني، وهو يكون لو بنينا على أن للوصف مفهوما، اما اذا انكرناه من الاساس او قلنا ان للوصف مفهوما ولكن بنحو القضيه الجزئيه دون الكل، فلا نستفيد شيئا هذا. إذ بناء على المفهوم بنحو القضية الجزئية نفهم هذا أن طبيعي النذر لا يجب التبين عنه، يعني بعض أفراده لا يجب التبين عنه، ولعله مثل خبر العادل الذي عمل به المشهور، او خبر العادل المثبت في اصول الاصحاب الذي نفهمه هو المفهوم بنحو القضية الجزئية، فهذا لا ينفعنا شيئا، وإنما الذي ينفعنا هو المفهوم بنحو قضية الكلية، يعني خبر غير الفاسق في جميع أفراده، لا يجب التبين عنه وهو حجة. أما أن بعض أفراده، بعض أفراد الخبر غير الفاسق، لا يجب التبين عنها، فهذا لا ينفعنا، لأننا في صدد إثبات حجية خبر العادل بعنوان خبر عادل. اما الحجية بنحو القضية الجزئية المهملة فلا تنفعنا شيء الا اذا كان هناك واحد حد يساعدني شدولا، هذا المتيقن في البيت. واما ما عدم القدر المتيقن في البيت كما في المطار، هذا المتيقن ما ممكن،
فلا ينفعنا المفهوم بنحو القضية الجزئية. والخلاصة إن هذا التقريب مبني على ثبوت المفهوم للوصف وهذا لا نقول به، وإنما نقول بثبوت المفهوم للوصف بنحو القضية الجزئية دون القضية الكلية. يبقى شيء لم نشر إليه ونستدركه الآن ونقول المقدمة الأشوائية التي ذكرناها على التقريب الأول نحتاج إليها على هذا التقريب أيضا، كما أن الكناية العرفية التي أشرنا إليها سابقا لو أخذنا بها هناك نحتاج إليها هنا أيضا. يعني لا يتم هذا التقريب كما لا يتم التقريب الأول إلا بضم مسألة الكناية أو مسألة أشوائية على الكلام المتقدم. هذا هو التقريب الثاني، وقد اتضح أنه مرفوض لامتناعه على ثبوت المفهوم للوصف ونحن لا نقول بذلك. التقريب الثالث ما أشار إليه الشيخ الأعظم في الرسائل، وهو أنه يوجد في الآية الكريمة وصفان، وصف ذاتي وهو عنوان النبأ، ووصف عرضي وهو أنه للفاسق نبأ الفاسق، وعلة وجوب التبين لا بد أن تكون هي لا هي هي يا هي هي الوصف العرضي. دون الوصف الذاتي، وإذا كانت العلة هي الوصف العرضي عن الفاسق فلازمه ايش عند انتفاء الفسق؟ لازمه عند انتفاء الفسق ايش؟ لا يجب التبين وهو المطلوب. اما كيف نثبت ان الوصف الذاتي ليس علة؟ والحالم من المحتمل ان يكون كلاهما علة، يعني هذا صالح للعلية وهذا صالح للعلم. ذكر حجة سر في رده، قال بما أن الوصف الذاتي، شوف هذه الفلسفة المعقول منقول، بما أن الوصف الذاتي أسبق، أسبق من أسبق من الوصف العرضي، فالتعليل في الوصف العرضي مع فرض وجود الوصف الذاتي الذي هو أسبق يكون قبيحا عرفان، كما لو قلت الانسان الطويل ينام او الانسان القصير ياكل، ان هذا قبيح. يعني ذكر الطويل او القصير كعلة الى جنب الانسان الذي هو وصف ذاته الانسان يكون قبيحا، فان الانسانية ما دامت تقتضي النوم مثلا فينبغي التعليل بها اي بوصف الانسانية، فانها اصبح ولا معنى للتعليل في وصف القصير والطويل انه مستخدم عرفان. وهنا كذلك لو كان وصف النبأ الذي هو ذاك يقتضي وجوب التدين من دون خصوصية لوصف الحال، فالتعليل بوصف الفاسق يصير مستهجنا عرفانا، وحيث الاستهجان فيدل ذلك على ان العلة تمام العلة هي الفقه دون عنوان النبأ، وبذلك يثبت المطلوب، يعني يثبت ان خبر العادل لا يجب التبين عنه، لان العلة لوجوب التبين هي الفسق، وهي ليست موجودة في خبر عادل. تأملوا في هذا التقرير، الشيخ يظهر كان جالس في الغرفة الشيخ الاعمى مفكر، الى ان توصل قدر الله تعالى الى هذا التقرير، تأملوا فيه الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.